ثم يقول رحمه الله:
ومشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من الأسباب الدنيوية والأخروية، فقد أخبر في عدة آيات أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي آيات أخر أخبر بالأسباب التي تنال بها هداية الله، ويستحق العبد أن يبقى على ضلاله، كقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه.
شجع الله تعالى الهداية بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم معلقة على شرط من اتبع، أو على وصف من اتبع رضوانه، الذي وصف الذي هنا اسم موصول قريب مع الشرط، من الذي اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. فالذي اتبع رضوانه واتبع سبل السلام التي هي من رضوان الله تعالى كان ذلك مستحقا مستوجبا للهداية. نعم.
وكقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وقوله في الضلال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
كل هذه الآيات فيها بيان أن النتائج تكون بأسباب ومقدمات، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة.
وهذه الآيات فيها من أسرار القدر في هداية من يهديه وإضلال من يضله، ما شهد لله بكمال الحكمة والحمد.
الله أكبر.
وكذلك أخبر في عدة آيات أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وفي آيات أخر أخبر عن الأسباب التي تنال بها مغفرة الله، مثل قوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
كم هي الأسباب التي تنال بها المغفرة في الآية؟ وإني لغفار، أربعة: لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه أربعة أسباب يستوجب بها الإنسان المغفرة. آمن، كل ما يجب الإيمان به. عمل صالحا، يشمل كل عمل صالح ظاهر أو باطن، واجب أو مستحب. هذا أول ما ذكر الله تعالى المساب تاب، التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى، وهي الإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العودة إليها والإخلاص في التوبة لله تعالى منها، وفي حقوق العباد رد المظالم إلى أهل. رابع الأوصاف التي يحصل بها المغفرة: ثم اهتدى. هل بعد هذا هداية؟ بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح، ما الهداية التي بعد ذلك؟ الدوام والاستمرار على هذه الخلال.
والأسباب التي يستحق بها العذاب، مثل قوله: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك أخبر في آيات كثيرة أنه يرزق لمن يشاء ويوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عن من يشاء. وفي آيات أخر ذكر فيها الأسباب التي ينال بها رزقه، مثل قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وكذلك الأسباب المادية، مثل قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجميع المطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسبابا، متى سلكها الإنسان حصل له مطلوبه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمة واحدة فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك أي في دينك ودنياك، واسلك كل طريق يوصلك إلى هذه المنفعة، ولكن لا تتكل على حولك وقوتك، بل توكل على الله واستعن به. فمن فعل ذلك فهو عنوان سعادته ونجاحه، وإلا فلا يلوم العبد إلا نفسه.
هذا الكلام واضح وبين في تقرير معاني هذه الأبيات الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الرد على هذا المبطل فيما يتعلق بباب القدر.
وقولك لم شاء الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة، سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية.
هذا صلة ما تقدم في جواب السؤال الوارد عن الشيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بالقدر. يقول: وقولك لم شاء، يعني لما شاء، والذي اقتضى هذا هو الذي اقتضى التسكين هو الروي ليستقيم وزن البيت. وقولك لم شاء الإله، يعني لما شاء الإله هو الذي، يعني السؤال عن المشيئة، لماذا شاء. ولا شك أن السؤال لماذا شاء يتضمن اعتراض، ويتضمن عدم انقياد، ويتضمن سوء أدب مع رب العالمين. ولذلك نهى الله تعالى عباده أن يسألوه عما يفعل، قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يسأل عما يفعل لما فعل، ولا يسأل عما ترك لما ترك، فلا يسأل عن شيء من فعله جل وعلا. لكن لو سئل عن الحكمة هل هذا فيه سوء أدب أو اعتراض؟ الجواب لا. فرق بين السؤال عن الحكمة والغاية والسر، وبين السؤال لما شاء كذا. لأنه الآن إذا سألت لما شاء فأنت تجاوزت العلة إلى نقد الفعل. ولا شك أن الله تعالى لا معقب لحكمه، وأنه ما من شيء يفعله جل وعلا إلا هو مقرون بعلمه وحكمته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فما من شيء إلا والله جل وعلا قد أحاط به علما، وهو سبحانه وبحمده الحكيم في ما يشاء وفيما يقدر. يقول: وقولك لم شاء الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرتي. هم طلبوا الارتقاء بهذا السؤال، طلبوا العلو، فعاقمهم الله تعالى بنقيض قصدهم، فهوت عقولهم في السفول والانحدار. وهكذا كل من قصد خلاف أمر الله وأمر رسوله فإنه يعود ذليلا حسيرا. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن تواضع لله جل وعلا رفعه الله سبحانه وبحمده، ومن علا وسمى وارتفع وأنف فإن الله يعاقبه بالإنزال والانخفاض والذل. ولذلك تقدم لنا أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة على صورة إيش؟ الذر، يطأهم الناس بأقدامهم عقوبة لهم بنقيض قصدهم. فهؤلاء لما عارضوا أمر الله تعالى وحكمه وجعلوه محل المساءلة، تعالى الله عما يفعل هؤلاء مع رب العالمين، كان ذلك سببا لضلالهم. يقول: فإن المجوس، الآن بعد أن قرر هذه القاعدة، وأنه الاعتراض على حكم الله، الاعتراض على قدر الله من أعظم أسباب ضلال العباد، قال رحمه الله: فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة، سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. هذا مثال لقوم سألوا واعترضوا سؤال اعتراض على مشيئة الله تعالى. هؤلاء المجوس القائلين بإلهين، إله النور وإله الظلمة، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، مبدأ إشكالهم ومنشأ ضلالهم سؤالهم عن علة الشر، يعني لماذا خلق الله الشر، لماذا كان في مخلوقات الله تعالى الشر. الجواب: إن الله تعالى لم يخلق شرا محضا، فليس في خلقه الذي هو فعله شر. ولذلك في حديث الذي في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذكر والدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فأثنى على الله تعالى ومدحه ومجده بأن الشر لا ينسب إليه، قوله والشر ليس إليك يعني لا ينسب إليك، فهو ليس إليه جل وعلا في وصفه، وليس إليه في أسمائه، وليس إليه في أفعاله، فليس إليه بشيء بوجه من الوجوه سبحانه وبحمده. لكن الشر يكون في المفعولات وفي المقضيات والمقدرات، وهذا الشر هل هو شر محض يعني شر بالنسبة لكل أحد، أو أنه شر نسبي؟ الجواب شر نسبي، شر يكون من وجه ولكن فيه من الخير ما اقتضته حكمة رب العالمين، ما جعلته مرادا لله تعالى مقضيا خيرا في قضائه جل وعلا. يقول: فإن المجوس القائلين بخالق لنفع، هؤلاء قالوا خالق نفع ورب مبدع أي خالق للمضرة، سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية، يعني لما ضاقت عقولهم وانحسرت أفهامهم عن أن يفهموا العلة من إرادة الله تعالى لما يريده من الشر الذي هو في مفعولاته ومقدوراته ومخلوقاته، جعلوا الشر خارجا عن خلق الله تعالى. والله تعالى ماذا يقول في كتابه؟ الله خالق كل شيء، فالله تعالى قد خلق كل شيء، فما من شيء إلا هو خلق الله تعالى، لكن هذا الخلق منه ما هو خير ومنه ما هو شر، والله سبحانه وبحمده لا يخلق الشر إلا لخير، لا يخلق الشر إلا لخير. فمهما تأملت ومهما فكرت في أنواع من الشر وجدت أنه لخير. فمثلا إبليس عليه من الله ما يستحق أعظم الشر في مخلوقات الله تعالى، لكن هل إبليس شر محض ليس فيه خير بالكلية؟ ما هو فيه هو في ذاته، إنما المقصود في خلقه ليس فيه خير بالكلية؟ الجواب لا، في خلقه من الخير ما الله به عليم، فالله تعالى ما يز به بين أوليائه وأعدائه، ورفع به درجات المتقين، وأيضا بيّن فيه عظيم قدرته حيث خلق المتضادات، خلق أعظم الناس طاعة وخلق أشدهم بعدا وكفرا وهو الشيطان. ففيه من الحكم ما لو تأمله الإنسان ونظر وتدبر وجد من الحكم والأسرار في خلق الله تعالى ما يجيب على هذه الإرادات وهذه الوساوس التي تلقيها الشياطين في القلب. إذن الواجب على العبد في جميع أقضية الله وأقداره أن يسلم لله تعالى في قضائه وقدره، وأن لا يعارض قدر الله تعالى، بل يرضى بالقضاء والقدر. لكن معلوم أنه الرضا بالقضاء والقدر لا يلزم منه الإقرار على المنكر والمعصية، فليس من الإيمان بالقدر والرضا به أن ترضى بالزنا وأن ترضى بالخمر وأن ترضى بالظلم وأن ترضى بالسوء والشر وأكل المال بالباطل، لا، وإلا ما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، نحن ننازع أقدار الله بأقدار الله، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، ونحن نتعبد الله تعالى بشرعه ولو كان ذلك خلاف ما قضاه قدرا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما طلب منا أن نتقرب إليه بما أمر وأن ننتهي عما نهى، لا أن نستسلم للقدر بمعنى أن نقول كل ما في هذا الكون هو مراد الله، إذن هو محبوب له، إذن لا تنكر المنكر ولا تأمر بالمعروف ولا تعب من ضل وأخطأ في عبادة ربه. وهذا مذهب خطير وكبير، ولا بد من التفريق بين هذا وذاك، وأظن تقدم شيء من التفريق بين هذين الطريقين، بين مسألة الإيمان بالقدر والرضا بقضاء الله وقدره، وبين أن نترك الشرع لأجل القدر. نحن لا نترك الشرع لأجل القدر، بل الحكيم والمؤمن هو الذي ينازع أقدار الله بشرعه، هذا هو الذي يجب على أهل الإيمان.
يعني أن هذا السؤال الذي مضمونه الاعتراض على الله ومضمونه أيضا الدخول فيما ليس للعقل سبيل إليه لم يزل يضل عقول الخلق ويلقيهم في الهلاك، وهو الذي أوقع المجوس القائلين إن الخالق اثنان، خالق الخير هو الله وخالق الشرور هو الشيطان، فأشركوا بالربوبية بعد شركهم في الإلهية، فكانوا يعبدون النار ويستحلون المحارم، فزاد شرهم على المشركين من جهة استحلال المحارم ومن جهة اعتقادهم أن إبليس خالق الشر، فجعلوا رب العالمين اثنين، ولهذا يقال لهم الثنوية. والذي أوقعهم في هذا الشر العظيم الذي لم يصل إليه المشركون هذا السؤال، فقالوا كيف يخلق الله الشر؟ فعلينا أن ننزه الله عن خلق الشر، فأتوا بهذه الطامة الكبرى والمقالة الشنعاء. يقول الشيخ رحمه الله: فهؤلاء المشككون الذين يقولون كيف يقدر الله علينا الكفر والمعاصي ويعذبنا على ذلك، قد تابعوا في اعتراضهم كل كفار عنيد من المجوس الثنوية، وكذلك من هم أعظم منهم شرا وجرما ملاحدة الفلاسفة.
واضح هذا الشرح، واضح ومضمون ما تقدم.
فلهذا قال الشيخ: وإن ملاحد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي، يعني أن ملاحدة الفلاسفة المعطلين لله ولكتبه ورسله المكذبين لهم أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك، حيث حكموها في البحث عن علة إيجاد هذا الكون فلم تهتدي لذلك لقصورها وتقصيرها.